محله هو أيضا قانوني هذا باتفاق علماء الشريعة، كما نقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لما ذكرنا آنفا العلماء الفلاسفة وبعض المعتزلة الذين يرون أنه إنما يكون في الدماء، ويأتون يعني فيه رد الإمام القرافي على الذين يقولون أن الفقه والعلم والعقل إنما يكون في الدماغ وليس في القلب، وعلى تساؤلاتهم أن من ضرب على رأسه واختل دماغه يختل معه العقل مع أن قلبه سليم، يرد على الشبهات ويبين أن الدماغ هو شرط للقلب وليس معنى ذلك وليس فيه.
الحديث ذكر الليل وذكر الحديث، ومعنى ذلك أنه أن يجوز يقعها في أي جزء من أجزاء الليل من الغروب إلى ما قبل الفجر. وبعض الشافعية حفروا الليل في منتصف الثاني منه، قال أنه لا تجزئ النية ولا تصح إذا كان ما بعد الغروب إلى منتصف الليل، فالنية التي تصح من منتصف الليل إلى ما قبل الفجر، أي حددوا من الليل ما أطلقه النص، وهذا قول لأبي سلمة لأبي سيد بن سلمة الجد الشافعي. ولا شك أن هذا تدل بما ذكره فمستند له وهو القياس، فقال ان الصلاة هي الاذان الفجر انما يقع في النصف الثاني من الليل، والدفع من مزدلفة يجوز من منتصف الليل، فألحق هذه النية بهذا وقال اننا نحدد هذا الليل في القياس على اذان الفجر أو أذان الصبح والدفع من مزدلف. وجوابه إن كان كل الشافعية اتفقوا على تغليطه كما ذكر من مورث منه، فيظهر في الحقيقة غلطه من عدة جوانب. أولا أن القياس الذي ذكره هو أساس الاعتبار لمقابلته بالنص الصحيح الصريح، والأمر الثاني أن قياسه هذا انتبه الليلة بين المقيس المقيس عليه، ولا شك أن العلة في القياس الشرعي رسمي فيه بحيث إذا انتفت العلة يصل القياس الشرعي بتمامه، ولذلك قال العلماء في شأن القياس في التعددات أنه لا يجوز القياس في التعددات، ذلك لأن القياس في التعددات التي لا تدرك فيها العلة، فكل ما لا يدرك فيها العلة يستحيل القياس، خلاف بين العبادات التعددات، التعددات لا تدرك فيها العلة، فما لا تدرك فيها العلة يستحيل إجراء الشرائط. وهذا إذا كان خاصة هذه المياه على الدفع فهو من طبيب أو قياس التعددات، قياس التعددات لا يجوز لعدم معرفة العلة الجامعة بين الأصل والفرع. كذلك لا يستقيم ما ذكره أبو السيد بن سلمة في هذه المسألة، لا يستقيم من جهة أن الدفع يجوز ما بعد وقته، والصلاة إذا تعذر عليه يجوز أيضا أن يصلي أو أن يؤذن ما بعد وقتها في الأذان الصبح يتعذر أذن وصلى خاصة من عند العذر من النوم ومن غيره، أما هذا فلا يجوز. فكيف يلحق هذا مع هذا مع ظهور الفارق بينهما؟ فضلا أن الدفع من منتصف الليل خاصة لمن له خرج الأعذار عموما، أما التقرير النية من حيث صحتها في الصيام بعد منتصف من الليل فيه الحرج، بس لأن كثير من الناس يستغرق عندهم المنتصف الثاني من الليل بالنوم، فإلزامهم بالنية في ذاك الوقت تحقيق الحرج والمشقة في الليل. الوالد كان الخيار الأبي كويس شافي هذا خيار خاص الاختبار وقياس مردود للفرق بين المقيس مقيس حديث ومردود لعدم وجود المردود
لعدم تحقيق وجود علة جامعة بين المقيس مقيس الحديث. أيضا في قوله لا صيام لمن لم يخرج من الليل، أو في آخر ما ختم به الحديث فلا صيام له، هنا لا صيام جاءت النكرة في سياق النبي، النكرة في سياق النفي نص صريح في العموم، كما قال تنبيه في أبواب قال نص صريح في العموم، وإن كان بمجمع نكرة في سياق النبي للنهي والاستفهام والإنذار غيرها تفيد العموم. هذا العموم يدخل فيه كل أنواع الصيام، أي أنه من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، أي كقوله لا صيام لمن لم يخرج من الليل، هو شامل كل صيام سواء كان صيام فرد أو صيام مسلم، سواء كان الصوم فرد أو صيام رمضان أو قيام النذر سواء كان هذا نذر معين أو كان نذرا مطلقا وسواء كان كفارة أو كان قضاء هذه كل أنواع الواجبات الفروض التي يؤديها المرء لزوما وحتما أو النوافل سواء كانت هذه النوافل مطلقة أو نوافل مقيدة فهذه كليتان من ظاهر الحديث انه يشترط في الصيام في كل هذه الانواع وجوب تبييض من ومن الله وعدم صحه الصوم إذا لم يبيت النية مبيت هذا المعنى ذهب إليه مالك الإمام مالك وداود الزهري الزفر أيده ابن حزم الشيطاني الصنعاني غيرهم التحقيق إلى حديث أكثر سابق الذكر وخالف في ذلك جمهور السلف والخلف في هذه المسألة قرأوا أنه يجوز صيام النذر بنية للنهار أي في أثناء النهار قرأوا أن الحديث خص عام بكل صيام فورد ما يخصصه وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال اني اذا قائم وفي روايه او دخل عليهم او قالت ايضا اتانا يوما اخر فقال هل عندكم شيء قالت اهدي الينا حيث قال اريني فلقد اصبحت اليوم صائم هذا الحديث استدل به على جواز الصيام النذر من غير ان يبيت من الليل تكفي النية من أنها في جواز الصوم ووجد استدلال بالحديث بقوله إني إذا صائم ولا شك أنه لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الأكل لم يطلب عبثا وإنما طلبه بأن يأكله فاحتاج إليه فأراد أن يأكله فلما لم يجد أحدث نية الصوم وأيدوا هذا القول في رواية صححها الدارقطني من فيها إذا أصوم أي أجعل صيامي مبتدأ ذاك الوقت. كما أيدوا القول بأن الصحابة ذهبوا إلى هذا الفهم، يعني جنود الصحابة ذهبوا إلى هذا الفهم، استندوا أيضا إلى حديث عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عاشوراء أرسل مناديا أن من كان مفطرا وليتم صومه، ومن كان قائما فلا يفطر. هؤلاء مما كانوا من النهار، أي ماذا ينادي بعد أو في أثناء النهار وليس من الليل، فأحدثوا نية الصوم من النهار، فدل ذلك عندهم على ما دل عليه حديث عائشة. هذه الأدلة التي تدل بها عندهم مخصصة للعموم السابق، الذكر بواسطة صيغة العموم وهي النكرة في سياق النهي التي تفيد العموم، نكرة في سياق النهي تفيد العموم. فوارد عندهم ما يخصص صوم النهي دون بقية الصوم، فهذا صوم النهي سواء كان مطلقا أو كان مقيما. الذي يمكن أن نرجحه في المسألة هذه ونختاره هو مذهب مالك ومذهب ابن عمر أيضا وحفص وغيرهما ممن يرون العمل بالعموم هذا الشامل لصيام الفرض وصيام النفس. ذلك لأن الآن هو كامل لجميع أفراده، ووجود حديث عائشة رضي الله عنها في قوله صلى الله عليه وسلم إني إذا صائم على أنه ليس فيه دليل على أنه أنشأ هذا الصيام في ذلك الوقت، لأن قوله إني صائم يدل على خبر متقدم أنه بين كونه صائما من قبل، وأيد ذلك بقوله فلقد أصبحت صائما، ورواية أخرى فلقد كنت أصبحت صائما، وفي رواية أخرى صححها أيضا في ناصف الأرواء في قوله فلقد أصبحت وأنا صائم. فإذا ليس في الحديث دليل على أنه أحدث الصيام ذاك الوقت، بينما أحدث الصيام قبل ذلك لأنه أصبح صائما، بمعنى أن الصيام كان سابق بسؤاله عن الطعام. وليس في الحديث
من جهة أخرى أنه أصبح مفكرا ثم قعد من نسائه. فلو أصبح مفكرا وقعد من نسائه ولزم منه أنه أحدث الصيام ذاك الوقت، لكنه ليس في الحديث أصلا أنه أصبح مفكرا وإنما أصبح صائما. أما رواية إذا أصوم أي أجعل صيامي ذاك الوقت فهي رواية ضعيفة ضعفها الحديث. ولو صحت للزم الأخذ بالروايات الصحيحة وتقديمها على هذه التي يدونها في الصحة منعا للاضطراب ودفعا للشذوذ. يعني إذا جاءت رواية وصحت قد يحكم عليها بشذوذ بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ثم أن من جهة أخرى أن قول عائشة أن قول حفصة في رواية لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث قولي، بينما ما ترويه عائشة فهو فعل محتمل كما ذكرنا قبل قليل أنه يحتمل. كما هو احتمال قوي أنه صام في الليل أو نوى الصيام من الليل، ثم لما رأى حاجته إلى الأكل طلب الأكل، فلما لم يجد استمر في الصوم. هذا المحتمل الموجود وهو فعل وليس قول. المعلوم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بخصوص الأقوال والأفعال أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وأقواله أولى من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه، فأمره هو الواجب الطاعة فيه، أما فعله فمحتمل. والأصل إذا كان الشيء محتمل فيكره إلى العموم، إذا كان يعارضه عام يكره بمعنى يرد إلى العام ويرجع إلى العام. أما الاستدلال بأن الصحابة فعلوا ذلك فقد ورد أيضا من الصحابة من قال خلاف ذلك. القاعدة المعروفة أن الصحابة إذا اختلفوا على أمر فيما بينهم تخير من أقوالهم بحسب ما يدل الدليل عليه من غير الخروج على هذه الأقوال، فيتخير ممن له القوة من حيث الدليل. ولما رأينا أن حديث حفصة هو أمر قولي واجب طاعة فيه وهو يفيد بعمومه كل صيام، واستفدنا منه أن الصحابة أيضا فعلوا، بعض الصحابة فعلوا ذلك أي أنهم عدوا كل صيام نفلا أو فرضا يجب تبييت النية فيه، وعلمنا أن حديث عائشة محتمل كما ذكرنا، والمحتمل ينبغي أن يكرر إلى العام. عرفنا أنه يبقى الحديث العام المذكور على عمومه ولم يعلم مخالف من مخصص حتى يخصص به ذلك العام. أن حديث سلمة بن أكوع في المساس حديث عاشوراء أن هذا خارج محل النزاع، لأن حديث عاشوراء هذا خاص بأهل الأعذار، إن هؤلاء لم يعلموا الحكم إلا بعد كونهم متواجدين في أثناء النهار، فشأنه كشأن الكافر الذي يسلم المرأة التي هي ينقطع عنها حيضها أو النفساء التي تنقضي أو ينقطع عنها نفاسها وهكذا. هؤلاء أهل الأعذار لهم حكم خاص لأنهم من أهل الضرورة، لكن الكلام ليس على أهل الضرورة، إنما الكلام على الصيام الذي لا يقترن معه ضرورة، لذلك لا يتم ما ذكره الفريق المخالف من حيث تخصيص العموم بحديث عائشة وبحديث سلمة بن الأكوع وبسائر الصحابة، أنه لا يتم لهم هذا التخصيص بما علم قبل الحديث أن هذه الأدلة إما أن تكون خارجة عن محل النزاع وإما أن تكون داخلة في محل النزاع لكنها محتملة، والاحتمال هذا إذا كان يقابله العموم الواجب أن يرد إلى العموم لينتفي هذا النزاع الكبير، ويقع الأمر في آخر المطاف على الحكم الواحد وهو تحكيم العموم من حيث وجوب حديث النية من الليل ولا يجوز إحداثها في أثناء النهار. الحديث أيضا يفيد من حيث قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرض من الليل، الحديث الآخر من لم يبيت صيام قبل الفجر فلا صيام له، يفيد أن هذا الصوم من حيث صيام الشهر أنها عبادة مستقلة، كل يوم وله نيته التي يقترن به، لا يجوز أن يحدث النية في بداية الشهر على أنه يصوم الشهر جميعا. فإذن الحديث ظاهره وجوب إحداث النية في كل ليلة على أن الشهر عبادة مستقلة، فمن لم يحدثه فيلحقه ما تضمنه الحديث من نفي الصيام. وخالف في ذلك مالك رواه الإمام أحمد، هؤلاء يرون أنه يجوز تبييت النية في اليوم الأول على أنه يصوم الشهر كلية ويكفي هذه النية في صيام الشهر، استندوا في الحكم هذا بالقياس على الحج، ذلك لأن الحج عبادة تتضمن عدة أعمال، ويكفي في ذلك نية واحدة نية الإحرام لكل أعمال الحج، كما تدل بالحديث عمر بن الخطاب، بحديث عمر بن الخطاب المعروف: إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، بمعنى أنه إن نوى الشهر فإنه يصح أن يصوم الشهر كلية بهذه النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. الصحيح في ذلك ما يرشد إليه الحديث، وأن الصيام ينبغي أن يكون، أو أن تبييت النية يجب أن يكون لكل يوم وفي كل ليلة. أقصد أن تبييت النية يجب أن يكون في كل ليلة من شهر، من الشهر واجب صيامه. والذي يؤكد ذلك أن إفساد الصائم لبعض الأيام لا يلزم منه إفساد كل الأيام، وهذا يدل على أنها عبادة مستقلة وليست عبادة واحدة. ذلك لو أنه كانت عبادة واحدة، إذا أخل بيوم لازم أن يبطل كل الشهر. كذلك إذا وطئ الصائم أهله في كل يوم لا لازم عليه الكفارة في كل يوم وطئ فيه، دل ذلك على أنها عبادة مستقلة. لو كانت عبادة واحدة لا لازم عليه كفارة واحدة، لكن الكل مجمعون على أنه تجب عليه الكفارة في كل يوم أحدث فيه هذا الفعل. كذلك أنه لو كان هذا الصيام شيئا واحدا لما تخلله في الليل ما ينافي أصله في النهار، فيباح في الليل ما لا يباح في النهار من أكل وشرب وجماع. فإذا ألحقنا الحج على الصيام لوجدنا أن فيه هذه الفوارق المذكورة، ذلك أمر بالصيام أمرا بالنية وهي واقعة خارجة من الليل بدليل التراخي السابق، والعزيمة إنما تكون في ذاك الوقت. الأمر الثاني أن إتمام الشيء يفيد أو يقتضي سابقية وجود شيء منه قبله، بمعنى إذا أمر بشيء وأن يسمى يدل على أنه فيه سابقية وجود شيء قبله، شيء منه قبله. ومعنى ذلك أنه إن أمر بذلك ذاك الوقت وقع شيء قبله ليس فيه إمساك، لكنه مجرد عن النية. وإذا كان مجرد عن النية يفيد أيضا أنه كما يجوز النية وتأخيرها عن الليل، يعني يجوز في الليل ويجوز بنية متأخر عنه، يجوز بدون نية أيضا لوقوع، كما قلت لوقوع ذاك الوقت في رمضان الوجود المطلق أمين كما ذكرت أنت. أيضا استدلالهم بهذه الآية من هذين الجهتين. ثم انطلقوا من النص القرآني إلى الحديث. الحديث كان من أقوى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا في الناس أن ينادي من أكل فليتم صومه في يوم عاشوراء يعني، ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا الحديث أيضا تدل به المرغناني في صاحب الهداية في حديث ابن عباس، وفيه أنه يأمر لما جاء الأعرابي يشهد النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، ودل المرغناني به على أنه أمر الناس مناديا ينادي من كان من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم. هذا الدليل والآخر عندهم واضح الدلالة أنه إنما كان ذلك في النهار، وأن هؤلاء الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا عن الصيام سواء كانوا هؤلاء من لم يأكل، أكيد أنه لم يبيت النية من الليل، ليست له نية الصوم. أمره أنه أن يستمر في صومه فليتم صومه. أما الذي أكل الذي كان مفطرا أمره أن يمسك عن صومه عن فطره بحيث أنه لا يأكل، أكيد أنه ينشئ النية من النهار في كلتا الحالتين. وإذا أنشأ النية من النهار دل على جواز الصوم بنية متأخرة عن النهار، ويتقرر ذلك بالنظر إلى كون عاشوراء آنذاك كان واجبا. لا يختلف هذا الوجوب عن هذا الوجوب، فإذا كان هذا واجبا وأمره أقصد يوم عاشوراء وأمره بالصيام بالإمساك بنية النهار فلا يختلف الأمر بالنسبة لرمضان. لكن الأحناف جعلوا في الحسبان مسألة نسخ العاشوراء في رمضان، وردوا على الاعتراض من فرض عليهم بذلك على أن رمضان على أن عاشوراء كما له يتبين منه حكم الوجوب له أحكام أخرى تتعلق به، ومن الأحكام الأخرى التي تتعلق به ما نحن فيه، وهو أنه يفيد صوم عاشوراء حكما وهو الوجوب، كما يفيد من جهة أخرى جواز إيقاع الصيام في يوم بعينه بنية متأخرة عن الليل. له هذا الحكم وله هذا الحكم، ولا يلزم من نسخ الوجوب نفس الحكم المتعلق به الثاني، وهو المطلوب. يعني الأمر الثاني الذي نحن بصدد إثباته يعني هو محل النزاع. فإذا نفس الحكم لا يلزم زوال الأحكام المتعلقة، حتى وأن نسخ الحكم لا يلزم منه عدم العمل به. قد ينسخ الوجوب ويبقى الاستحباب، بمعنى ان عاشوراء هنا نسخ حكمه وهو الوجوب، بقي الاستحباب، فهذا يدل على ان بقاء الاستحباب وهو محل النص من باب اولى، تكون الاحكام الاخرى المتعلقه به تبقى قائمه من حيث العمل بها. بمعنى ان اذا قلنا ان صوم عاشوراء له جمله من الاحكام، منها حكم وجوب الصيام، والحكم الثاني ايقاع النيه في وقت متخلف عن الليل لانهم صاموا في النهار، او احدثوا النيه متاخر عن الليل في النهار، له بالطبع احكام اخرى. لكن الذي يهمنا في هذا الباب هو الشق الاول، الحكم الاول والحكم الثاني. الحكم الاول تكلمنا بالنفس الذي وقع على الحكم وهو الوجوب، لكن ايش معنى انه اذا نسخ الحكم ينسخ كل الاحكام التي تتعلق به، بل يبقى الامر المأمور به ينزل من درجة الوجوب الى درجة الاستحباب، لانه انما نسخ وجوبه يبقى استحبابه. فاذا بقي الاستحباب معنى ذلك المحل الذي وقع عليه النسخ نزل من الوجوب الى الاستحباب، وقد مسه في ذاته، اي مسه النسخ في ذاته نزل وبقي. فما ذلك الاحكام الاخرى التي لم يتعرض لها النسخ لشيء وتبقى قائمة أيضا من باب أولى، وهي هذا نسخ الحكم لا يلزم نسخ كل الأحكام. هذا بالنسبة لما قرروه من حيث السنة. أما من حيث القياس فاستدلوا فيه من جهتين. أقول بالنسبة للنسخ قد ترد عبادة معينة أو مسألة معينة تتضمن جملة من الأحكام، هذه الأحكام التي تقترن بهذه العبادة إذا ورد النص في حكم من الأحكام فيلزم منه نفس كل الأحكام المتعلقة بها، حتى وإننا إذا نظرنا إلى أن النص قد يرد على الشيء لكن لا يزيله مطلقا، بل يزيل حكمه إلى حكم أدنى منه، وقد يزيد الأدنى إلى الأعلى، كما هو معروف في النص بالأخف وبالأثقل وإلى بدل وإلى غير بدل كما هو معروف. فإذا نسخ وجوب عاشوراء احنا قلنا انه ورد النص على هذا الحكم انه اضعفه فقط، اي انزله من درجة الوجوب الى درجة الاستحباب، مع ان النص وقع على ذات الحكم هذا. اما الاحكام الاخرى فلا ينص النص، وعليه لا يلزم من قول ان عاشوراء نسخ وجوده اذا فتنسخ كل الأحكام لا يلزم من ذلك، بل أنه إذا نسخ وجوبه لا يلزم من الأحكام الأخرى أن تكون منسوخة، بل تبقى محكمة، وإذا بقيت محكمة كانت دليلا على صحة مذهب الأحناف في مذهب أبوه. إذن هذا بالنسبة دائما لتقرير مذهب الأحناف في مذهب إليه، سيأتينا في المناقشة ما مدى صحة هذه الأقوال. ثم بعد ذلك استدلوا بالقياس، والقياس الذي استدلوا به من جهتين. الجهة الأولى التي استدلوا بها القياس: ألحقوا صيام رمضان بصيام النفل، حيث أنه كما قد رأينا في الفوائد والأحكام السابقة أن مذهب الجمهور أو جماهير السلف يذهبون إلى القول بأنه يجوز للصائم أن ينوي الصيام من النهار، عملا بحديث عائشة رضي الله عنها، حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: قلنا لا. قال: فإني إذا صائم. ثم كان يوم آخر فقالت: أهدي إلينا حيث. فقال: فلقد أرني، فلقد أصبحت اليوم صائم. هذا قد تناولناه فيما مضى، ومذهب الجمهور على الأخذ بهذا الحديث على أساس أنه يجوز صيام النفل بنية متأخرة عن النهار، فهم ألحقوا رمضان بالنفل بجامع أن كل واحد منهما عبادة مؤقتة ومضيقة، يعني الواجب باعتبار وقت أدائه كما تعرفون ينقسم إلى مطلق ومقيد. هذا المقيد ينقسم إلى موسع ومضيق وذو الشبهين. هذا صوب وهذا صوب، وهذا وقته لا يسع لغيره، بخلاف صلاة تسع لها ولجنسها ذلك الوقت، بينما الصوم يستغرق كل يوم لا يسع إلا لعبادة واحدة، ولهذا سمي الواجب واجبا مضيقا، أي لا يسع لجنسه، يسع لفريضة لعبادة واحدة، هذه الصوم النفل أو الصوم. فإذا ألحق أو ألحق الأحناف صيام الفرض على صيام الفريضة بجامع أن كل واحد منهما عبادة مقيدة ومضيقة أيضا. فلما كان عندهم يجوز صيام النفل بنية متأخرة من الليل، جاز صيام الفرض الدينية متأخرة من الليل. هذا الأمر ظاهر من حيث القياس الشرعي، أقصد بين مقيس عليه وإلا وحكم. وأيضا وداخل في الأقيسة القياس الشرعي، يعني يجوز للعبادات أم لا، مسألة أخرى تدخل فيها وسيأتينا إن شاء الله في المناقشة. هذا القياس الشرعي بجهة، لكن أخذوا أيضا بقياس آخر بنفس الطريق، وهو طريق الاستدلال، طريق اللازم والمنسوب، حيث نظر الى ان القاعدة ان الفرائض ان النوافل اتباع الفرائض، اي الذي ثبت في الفرض يثبت مثله في النفل. ولما رأينا ان النوافل ثبت فيها، رأينا النوافل ثبت فيها النية المتخلفة او النية المتأخرة من الليل، وعلمنا ان النوافل لا يمكن لها ان تكون بمعزل او مستقلة عن الفرائض، فهمنا ان الفرائض ايضا لان نوافل مستقاه حكمها من النوافل من الفرائض. وعيد معلوم ان ما ذكروه ان القاعده ان النوافل اتباع الفرائض، اي ما يثبت في الفرض يثبت في النفل، ووجدنا ان النفل ثبت فيه جواز تأخير النية عن الليل، بمعنى إيقاع الصوم في نية من النهار، علمناه في النفل، ولما كان ذلك النفل تابع للفرض فإن لزوما أن الفرض أيضا يجوز ذلك، لأن النفل يتبع الفرض، فتبعيته تدل على عدم انفكاك حكمه عن حكم متبوعه. هذا بالنسبة للقياس الأول، القياس عن طريق القياس الشرعي والقياس بالاستدلال. الناحية الثانية التي استدل بها وهي القياس على الصلاة، معلوم ان الصلاة تكون النية سابقة المنوى او عن ذات الصلاة، تكون النية سابقة لها تكون واقعة قبل ايقاع الصلاة، مع اختلافهم انه هل يجوز ان تكون بنية بنية أطول يعني في زمن قصير أو طويل، أو لابد أن تكون مقارنة، النية مقارنة. الخلاف في الزمن الطويل وفي الزمن القصير، الصلاة يعني تكون في أول الصلاة بعد ظاهر أنه تكون النية حال إرادته لخمس صلاة. يعني الحاصل أن النية تكون خارجة عن الماهية، وإن كنا قد تقدم ذكر الصيام في الوارث أو الشرط إلى آخره، بينا هذا الحكم، لكن الذي نريد إيضاحه هو كون هذه الصلاة وقعت النية قبل، والمقيت عليه وقعت في أول الصلاة، بمعنى وقعت خارجة عن الصلاة وأجزأت. فقالوا إذا كان ذلك يجوز في الصلاة يجوز أيضا في الصيام، وإذا جاز في الصيام أن تكون النية قبل الغروب يجوز أيضا أن يكون النية، ويجوز أيضا أن تكون النية متأخرة عن الليل، أي أنه أجري في الأمر أجري قياسان، قياس الأول وهو قياس الصوم عن الصلاة في جواز تقديم النية على الصلاة، فيجوز تقديم النية قبل غروب الشمس، ثم إلحاق بالمساواة، إلحاق إن شئتم قياس المساواة أو بين أول النهار بين النية قبل الغروب بالنية بعد الفجر. نفس الشيء تقول مثلا هذا وقت صلاة الشارع أمرك أن تصلي في ذاك الوقت ولا يجوز لك أن تؤخر عن الوقت، بمعنى لا يجوز لك إيقاع الصلاة خارج عن الوقت المحدد لك شرع. تقول إذا كان الشرع منع عن تأخير الصلاة عن آخر الوقت يعني تخرجها عن الوقت، نفس الشيء لا يجوز لك أن تؤديها قبل الوقت. فقبل الوقت وبعد الوقت هي من حيث الحكم تعالى قياس المساواة. شيء أكثر وضوحا مثلا عن حديث الأمراء هذا الذي يأتي أمراء من بعده يعرفون ما تنكر إلى آخره، فيقول يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون بمعنى يخرجون الصلاة عن وقتها، أصليها في الوقت وأصليها مع نافلة. الآن يؤخرون الصلاة عن يعني يخرجون عن وقتها بمعنى أن يصلونها في غير وقتها خارج عن وقتها. الآن خارج عن وقتها أو قبل وقتها سيان من حيث الحكم، الأول والآخر. لو أنه صلى قبل الوقت كما يحصل الآن خاصة صلاة في بعض المناطق، يعني الصلاة تقع قبل الوقت، ما قبل الوقت أو بعد خروج الوقت من حيث النسيان يعني من حيث الحب. وكذلك هنا القول بالنسبة لهذه المسألة يقال أنه لما ألحقوا صيام بالصلاة من حيث جواز إيقاع النية قبل الغروب، عندهم قبل الغروب أو بعد الغروب يعني بعد الفجر صيام من حيث الفجر. فهذا القياس إن شئتم وقياس من جهتين، قياس ذو مرحلتين. المرحلة الأولى هو تحقيق بالقياس المعنى المراد، وهو أن النية تجوز قبل الغروب بقياس على إيه؟ على الصيام، على الصلاة عفوا. وهذا الجهة هذه من حيث كون الصلاة محدودة الوقت ومن حيث الصوم محدود الوقت يجوز عندهم أيضا، كما يقال في الصلاة لا يجوز الصلاة، لا تجوز الصلاة قبل الوقت ولا بعد الوقت، أيضا الصيام إذا تحقق من حيث النظرة العكسية من حيث الصلاة، إذا جاز في الصيام قبل الوقت يجوز بنية قبل الوقت، يجوز الصيام بنية بعد الوقت، يحصل قبل الغروب وبعد الفجر، أي بنية متأخرة. هذا القياس الأول والقياس الثاني الذي قبل به الأحناف في هذا الباب. كل هذا من تقرير للملل، ستأتي مناقشة بالطبع في كل مسألة من المسائل هذه، فيها مناقشات فيها أخذ ورد يعني. الأحناف لذلك واجهوا حديث الباب، حديث الباب الذي يدل صراحة على وجود طبيعة النية من الليل، فلا بد وقع هذا الحديث في معارضة الملل كلية، فلا بد وحال هذه من بيان الأسباب التي حالت دون الأكل في هذا الحديث. الاعتذارات التي وجهها الأحناف، أول شيء رأوا أن الحديث مضطرد، في أن بعضه يذهب إلى أنه موقوف والبعض الآخر يرى أنه مرفوع، ولهذا حصلت العلة فيه وللطرق. فكثير من الحفاظ أو جمام الحفاظ كالبخاري والترمذي والنسائي، كل هؤلاء صوبوا الوقت، فالموقوف هذا عن حصار وليس من المرفوع. وأرجحوا الحال هذه، أرجحوا الوقفة على الرفع. وأكيد أن الوقفة لا يمكن أن يقاوم المرفوع من حديث عاشوراء السابق، من حديث عاشوراء موقوف مرفوع وهو أصح من حديث الوقفة. بهذا قالوا لا يمكن أن نعمل في الحديث الموصول في مقابلة الحديث الموصول. الآن في حالة التسليم أنه مرفوع وليس موقوفا، للأحناف ردين. الرد الجمع والرد الرد بالجمع بين دليل هؤلاء، والرد الثاني بعدم قبول الحديث من حيث النص. نبدأ بالأول وهو قولهم أن الحديث هذا من أخبار الآحاد ويتضمن زيادة على النص، والزيادة على النص عندهم نسخ، ولا يمكن نسخ المطلقات الموجودة في الكتاب بخبر الآحاد، لأن هذه تفيد قطعا، أخبار الآحاد عندهم تفيد ظنا، فلا يمكن بالمظنون أن ينسخ المقطوع. فإذا عندهم نظروا إلى الحديث من حيث تسليم بكونه مرفوعا أنه يتضمن شيئا زائدا عما هو موجود في الآية، وحصره فقط في الليل دون النهار، مع أن الآية أشارت ثم أتم الصيام الليل. وهذا المعنى أكد عندهم بحديث سلم بن الأكوع المتقدم، وبالتالي الخبر الواحد هذا وقع أو أتى بشيء زائد عن النص. والشيء الزائد عند الأحناف أن الزيادة على النص عند الأحناف نسخ، وإن كان في تفصيل يعني، لكن عند الأحناف الزيادة على النص نسخ، وأنه عندهم كقاعدة في باب النسخ أنه لا ينسخ، تنسخ المطلقات الدلالات العامة والمطلقة بخبر الواحد، لأن العموم والإطلاق عندهم في الكتاب دلالة قطعية، فلا يمكن للظن أن يقاوم القطعي ولا أن يخصصه، إلا أنه كما هو معروف أن الأحناف يرون أن دلالة العام إذا تعارضت معادلات الخاص، يقدم معادلات العامة لمعادلات الخاص، ما وضحناه في بعض المجال. هذا الذي اقتضى عندهم أن لا يعمل بالحديث لتضمنه بهذه الزيادة التي تعد نصا لكونها زيادة على النص، فلا يمكن نصف المطلقات والعمومات الموجودة في القرآن في خبر الواحد لأنه ظني، وهذه من القطعيات، ولا يقاوم القطع الظني ولا ينسخه. الجهة الثانية وهي جهة الجمع، جهة الجمع إذا تم التسليم بكون الحديث مرفوع، الحديث يمكن عندهم أن نجمع بين هذه وهذه، بل نحمل الأحاديث التي نحمل الحديث على ما نتفق ونجمع عليه. الذي نجمع عليه هو صوم القضاء وصوم عاشوراء وصوم الكفارة وصوم النذر المطلق، فهذه يتفق كما قدمنا، يتفق الجمهور مع الأحناف في أنه يجب تبييت النية من الليل. على هذا الحديث نحمله على هذه، ويبقى رمضان يجوز بنية من على الجمع الأول الذي رأوا أنه إن جمع بينهم بهذا الطريق خرجوا من محل خرجوا من الخلاف والنزاع. إذا كان هذا الجمع الأول يتعذر فلما لا نحمله نفي الصحة على نفي الكمال على نفي الفضيلة لنخرج من الخلاف؟ قال لنا أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كل هذه تدل على مذهبنا، والحديث الذي يستدل به الجمهور على صيام له على أنه لا صيام له صحيح، لأنه أقرب المجازين إلى الحقيقة. صحيح هذا من حيث المبدأ، لكن إن وجدت قرينة صارفة من الصحة إلى الكمال وجب الحال عليه أن نصرفها من الصحة إلى الكمال، فنقول كما نقول لا، من لم يبيت الصيام من الليل من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له كامل، يعني أو لا النفي أو يكون نفي الأفضلية، أي الأفضل أن يبيت الصيام من الليل، فإن لم يفعل فصيامه صحيح ويكون هنا جمع بينه. أنا نحو ما إذا عكسنا الأمر بالنسبة للوجوه كما معروف بالنسبة لا ربا إلا في المسير، لا ربا أشد وأعظم إلا في المسير، يكون في جمع بين حديث أبي سعيد وحديث معتاز فيما أعرف، أو عندهم ما يمثل الأحناف بحديث الذي لا يصح على كل، وحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا يمكن حمله على أنه لا. محله أيضا النية، هذا باتفاق علماء الشريعة كما نقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لما ذكرنا آنفا من علماء الفلاسفة وبعض المحتجبات الذين يرون أنه إنما يكون في الدماء فأتون يعني فيه رد الإمام القرافي على الذين يقولون أن الفقه والعلم والعقل إنما يكون في الدماغ وليس في القلب، وعلى تساؤلاتهم أن من ضرب على رأسه واختل دماغه يختل معه العقل مع أن قلبه سليم. يرد على الشبهات يبين أن الدماغ هو شرط للقلب وليس معنى ذلك وليس فيه.
الحديث ذكر الليل وذكر الحديث، ومعنى ذلك أنه أن يجوز يقعها في أي جزء من أجزاء الليل من الغروب إلى ما قبل الفجر. وبعض الشافعية حفروا الليل في منتصف الثاني منه، قال أنه لا تجزئ النية ولا تصح إذا كان ما بعد الورود إلى منتصف الليل، فالنية التي تصح من منتصف الليل إلى ما قبل الفجر، أي حددوا من الليل ما أطلقه النص. وهذا قول لأبي سلمة، لأبي سيد بن سلمة الجد الشافعي. ولا شك أن هذا تدل بما ذكره فمستند له وهو القياس، فقال أن الصلاة هي الأذان الفجر إنما يقع في النصف الثاني من الليل، والدفع من مزدلفة يجوز من منتصف الليل، فألحق هذه النية بهذا وقال أننا نحدد هذا الليل في القياس على أذان الفجر أو أذان الصبح والدفع من مزدلف. وجوابه إن كان كل الشافعية اتفقوا على تغليطه كما ذكر من نور المجنون، فيظهر في الحقيقة غلطه من عدة جوانب. أولا أن القياس الذي ذكره هو قياس الاعتبار لمقابلته بالنص الصحيح الصريح. والأمر الثاني أن قياسه هذا انتبه الليلة بين المقيس المقيس عليه، ولا شك أن العلة في القياس الشرعي رقمي فيه بحيث إذا انتفت العلة يفصل القياس الشرعي بتمامه. لذلك قال العلماء في شأن القياس في التعددات أنه لا يجوز القياس في التعددات، ذلك لأن القياس في التعددات ينتفي لا تدرك فيها العلة، فكل ما لا يدرك فيها العلة يستحيل القياس، خلاف بين العبادات التعددات، التعددات لا تدرك فيها العلة، فما لا تدرك فيها العلة يستحيل إجراء في الشرائط. وهذا إذا كان قاطع هذه النية على الدفع فهو من قبيل القياس التعددات، القياس التعددات لا يجوز لعدم معرفته معرفة العلة الجامعة بين الأصل والفرع. كذلك لا يستطيع ما ذكره أي أبو السيد بن سلمة في هذه المسألة، لا يستطيع من جهة أن الدفع يجوز ما بعد وقته، والصلاة إذا تعذر عليه يجوز أيضا أن يصلي أو أن يؤدي ما بعد وقته في الأذان إلى الصبح يتعذر أذن وصلى خاصة من عند أوجر من نوم ومن غيره، أن هذا الصلاة يجوز. فكيف يلحق هذا مع هذا مع ظهور الفارق بينهما؟ فضلا ان الدفع من منتصف الليل ما خاصه لمن له خرج الاعداء عموما، اما التقرير النية من حيث صحتها في الصيام بعد منتصف من الليل فيه الحرج، بحيث ان كثير من الناس يستغرق عندهم المنتصف الثاني من الليل بالنوم، فإلزامهم بالنية في ذاك الوقت تحقيق الحرج والمشقة في العبد. لذلك كان الخيار الأبي الطيب الشافعي هذا خيار خاصة الاختبار و قياس مردود للفرق بين المقيس مقيس حديث ومردود لعدم وجود المردود
لعدم تحقيق وجود علة جامعة بين المقيس مقيس الحديث. أيضا لا صيام لمن لم يخرج من الليل أو في آخر ما ختم به الحديث فلا صيام لذلك، هنا لا صيام جاءت النكرة في سياق النبي، النكرة في سياق النفي نص صريح في العموم، كما قال تنبيه في أبواب قال نص صريح في العموم، وإن كان بموجب نكرة في سياق النبي والنهي والاستفهام والإنذار وغيرها تفيد العموم، هذا العموم يدخل فيه كل أنواع الصيام، أي أنه من لم يضيق الصيام من الليل فلا صيام له، أي كقوله لا صيام لمن لم يخرج من الليل، هو شامل كل صيام سواء كان صيام فرد أو صيام مسلم، سواء كان صوم فرد ولا صيام رمضان أو صيام نذر، سواء كان هذا نذر معين أو كان نذرا مطلقا وسواء كانت كفارة أو كانت قضاء، هذه كل أنواع الواجبات الفروض التي يؤديها المرء لزوما وحتما، أو النوافل سواء كانت هذه النوافل مطلقة أو نوافل مقيدة. فهذه كليتان من ظاهر الحديث أنه يفترض في الصيام في كل هذه الأنواع وجوب تبييض من ومن الله وعدم صحة الصوم إذا لم يبيض من ومن الله. هذا المعنى ذهب إليه مالك الإمام مالك وداود الزهري الذكر يدرس محل شيطاني صنعاني غيرهم من التحقيق استنادا الى حديث اخر سابق الذكر. وخالف في ذلك جميع السلف والخلف في هذه المسألة، أرأوا أنه يجوز صيام النذر بنية النهار أي في أثناء النهار، أرأوا أن الحديث حتى عام بكل صيام فورد ما يخصصه وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال إني إذن قائم. وفي رواية أو دخل عليهم أو قالت أيضا أتانا يوما آخر فقال هل عندكم شيء؟ قالت أهدي إلينا حيث. قال أريني فلقد أصبحت اليوم صائم. هذا الحديث استدلوا به على جواز الصيام النذر من غير أن يبيت من الليل وتكفي النية من أنها في جواز الصوم. وهذا الاستدلال بالحديث بقوله إني إذا صائم، ولا شك أنه لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الأكل لم يطلبه عبثا، وإنما طلبه بأن يأكله فاحتاج إليه فأراد أن يأكله، فلما لم يجد أحدث نية الصوم. وأيدوا هذا القول برواية صححها الدارقطني فيها إذا أصوم أي أجعل صيامي مبتدأ ذاك الوقت. كما أيدوا القول بأن الصحابة ذهبوا إلى هذا الفهم، وجنود الصحابة ذهبوا إلى هذا الزعم استندوا ايضا الى حديث عاشوراء ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عاشوراء ارصد منازلا ان من كان مفطرا وليتم صومه ومن كان قائما فلا يفطر. هؤلاء مما كانوا من النهار اي ماذا المنادي بعد او في اثناء النهار وليس من الليل فاحدثوا نيه الصوم من النهار فدل ذلك عندهم على ما دل عليه حديث عائشه. هذه الادله التي تدل بها عندهم مخصصه للعموم السابق الذكر بواسطه صيغه العموم وهي النكره في سياق النهي التي تفيد العموم. نكره في سياق النهي تفيد العموم فورد عندهم ما يخصص صوم النهي دون بقيه الصوم فهذا صوم النهي سواء كان مطلقا او كان مقيما. والذي يمكن ان نرجحه في المساله هذه ونختاره هو مذهب مالك ومذهب ابن عمر ايضا وحفصه وغيرهما ممن يرون العمل بالعموم هذا الشامل لصيام الفرض وصيام النفس. ذلك لأن الآن هو كامل لجميع أفراده ووجود حديث عائشة رضي الله عنها في قوله صلى الله عليه وسلم إني إذا صائم على أنه ليس فيه دليل على أنه أنشأ هذا الصيام في ذلك الوقت لأن قوله إني صائم يدل على خبر متقدم أنه بين كونه صائما من قبل وأيد ذلك بقوله فلقد أصبحت صائما ورواية أخرى فلقد كنت أصبحت صائما وفي رواية أخرى صححها أيضا في ناصف الأرواء في قوله فلقد أصبحت وأنا صائم. فإذا ليس في الحديث دليل على أنه أحدث الصيام ذاك الوقت بينما أحدث الصيام قبل ذلك لأنه أصبح صائما بمعنى أن الصيام كان سابق بسؤاله عن الطعام. وليس في الحديث من جهة أخرى أنه أصبح مفطرا ثم قال إني صائم. فلو أصبح مفطرا وقال إني لم صائم لزم منه أنه أحدث الصيام ذاك الوقت
لكنه ليس في الحديث اصلا انه اصبح مفطرا وانما اصبح صائما. اما روايه اذا اصوم اي اجعل صيامي ذاك الوقت فهي روايه ضعيفه ضعفها الحديث. ولو صحت لازم الاخذ بالروايات الصحيحه وتقديمها على هذه التي يدونها في الصحه منعا للاضطراب ودفعا للشذوذ. يعني اذا جاءت روايه وصحت قد يحكم عليها بشذوذ بمخالفه الثقه لمن هو اوثق منه. ثم ان من جهه اخرى ان قول عائشه ان قول حفصه في روايه لها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث قولي، بينما ما ترويه عائشه فهو فعل محتمل كما ذكرنا قبل قليل انه يحتمل أنه وهو احتمال قوي أنه صام في الليل أو نوى الصيام من الليل، ثم لما رأى حاجته إلى الأكل طلب الأكل، فلما لم يجد استمر في الصوم. هذا المحتمل الموجود وهو فعل وليس قول. المعلوم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بخصوص الأقوال والأفعال أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وأقواله أولى من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه، فأمره هو الواجب الطاعة فيه، أما فعله فمحتمل. والأصل إذا كان الشيء محتمل فيكره إلى العموم، إذا كان يعارضه عام يكره بمعنى يرد إلى العام ويرجع إلى العام. أما الاستدلال بأن الصحابة فعلوا ذلك فقد ورد أيضا من الصحابة من قال خلاف ذلك. القاعدة المعروفة أن الصحابة إذا اختلفوا على أمر فيما بينهم تخير من أقوالهم بحسب ما يدل الدليل عليه من غير الخروج على هذه الأقوال، فيتخير ممن له القوة من حيث الدليل. ولما رأينا أن حديث حفصة هو أمر قولي واجب طاعة فيه، وهو يفيد بعمومه كل صيام، واستفدنا منه أن الصحابة أيضا فعلوا، بعض الصحابة فعلوا ذلك، أي أنهم عدوا كل صيام نفلا أو فرضا يجب تبييت النية فيه، وعلمنا أن حديث عائشة محتمل كما ذكرنا، والمحتمل ينبغي أن يكرر إلى العام. عرفنا أنه يبقى الحديث العام المذكور على عمومه، ولم يعلم مخالف من مخصص حتى يخصص به ذلك العام. أما حديث سلمة بن أكوع في المسجد حديث عاشوراء أن هذا خارج محل النزاع، لأن حديث عاشوراء هذا خاص بأهل الأعياد من هؤلاء لم يعلموا الحكم إلا بعد كونهم متواجدين في أثناء النهار، فشأنه كشأن الكافر الذي يسلم، المرأة التي هي ينقطع عنها حيضها، أو النفساء التي تنقضي أو ينقطع عنها نفاسها، وهكذا. هؤلاء أهل الأعذار لهم حكم خاص لأنهم من أهل الضرورة، لكن الكلام ليس على أهل الضرورة، إنما الكلام على الصيام الذي لا يقترن معه ضرورة، لذلك لا يتم ما ذكره الفريق المخالف من حيث تخصيص العموم بحديث عائشة وبحديث سلمة بن الأكوع وبسائر الصحابة، أنه لا يتم لهم هذا التخصيص بما علم قبل قليل أن هذه الأدلة إما أن تكون خارجة عن محل النزاع، وإما أن تكون داخلة في محل النزاع لكنها محتملة، والاحتمال هذا إذا كان يقابله العموم الواجب أن يرد إلى العموم لينتفي هذا النزاع الكبير، ويقع الأمر في آخر المطاف على الحكم الواحد وهو تحكيم العموم من حيث وجوب حديث النيام من الليل، ولا يجوز إحداثها في أثناء النهار. الحديث أيضا يفيد من حيث قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرض من الليل، الحديث الآخر من لم يبيت صيام قبل الفجر فلا صيام له، يفيد أن هذا الصوم من حيث صيام الشهر أنها عبادة مستقلة، كل يوم وله نيته التي يقترن به، لا يجوز أن يحدث النية في بداية الشهر على أنه يصوم الشهر جميعا. فإذن الحديث بظاهره وجوب إحداث النية في كل ليل على أن الشهر عبادة مستقلة، فمن لم يحدثه فيلحقه ما تضمنه الحديث من نفي الصيام. وخالف في ذلك مالك رواه الإمام أحمد، هؤلاء يرون أنه يجوز تبييت النية في اليوم الأول على أنه يصوم الشهر كلية، ويكفي هذه النية في صيام الشهر. استندوا في الحكم هذا بالقياس على الحج، ذلك لأن الحج عبادة تتضمن عدة أعمال، ويكفي في ذلك نية واحدة، نية الإحرام لكل أعمال الحج، كما تدلوا بالحديث عمر بن الخطاب، بحديث عمر بن الخطاب المعروف إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى، فقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى بمعنى أنه إن نوى الشهر فإنه يصح أن يصوم الشهر كلية بهذه النية لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. الصحيح في ذلك ما يرشد إليه الحديث وأن الصيام ينبغي أن يكون أو أن تبييت النية يجب أن يكون لكل يوم وفي كل ليلة. أقصد أن تبييت النية يجب أن يكون في كل ليلة من الشهر واجب صيامه. والذي يؤكد ذلك أن إفساد الصائم لبعض الأيام لا يلزم منه إفساد كل الأيام، وهذا يدل على أنها عبادة مستقلة وليست عبادة واحدة. ذلك لو أنه كانت عبادة واحدة إذا أخل بيوم لازم أن يبطل كل الشهر. كذلك إذا وطئ الصائم أهله في كل يوم لا لازم عليه الكفارة في كل يوم وطئ فيه، دل ذلك على أنها عبادة مستقلة. لو كانت عبادة واحدة لا لازم عليه كفارة واحدة، لكن الكل مجمعون على أنه تجب عليه الكفارة في كل يوم أحدث فيه هذا الفعل. كذلك أنه لو كان هذا الصيام شيئا واحدا لما تخلله إلى الليل ما ينافي أصله في النهار، فيباح في الليل ما لا يباح في النهار من أكل وشرب وجماع. فإذا ألحقنا الحج على الصيام لوجدنا أن فيه هذه الفوارق المذكورة. ذلك
أمر بالصيام أمرا بالنية وهي واقعة خارج
من الليل بدليل التراخي السابق،
والعزيمة إنما تكون في ذاك الوقت.
الأمر الثاني أن إتمام الشيء يفيد أو يقتضي سابقية
وجود
شيء منه قبله،
بمعنى إذا أمر بشيء
وأن يسمى
يدل على أنه فيه سابقية وجود شيء
قبله، شيء منه قبله. ومعنى ذلك أنه إن أمر بذلك ذاك الوقت وقع شيء قبله ليس فيه
إمساك،
لكنه مجرد عن النية. وإذا كان مجرد عن النية يفيد أيضا أنه كما يجوز النية تأخيرها عن الليل، يعني يجوز في الليل ويجوز
بنية متأخر عنه،
يجوز بدون نية أيضا لوقوع كما قلت
لوقوع ذاك الوقت خاص في رمضان،
يجوز بمطلق النية
كما ذكرت أنا.
فإذا استدلالهم بهذه الآية من هذين الجهتين، ثم انطلقوا من النص القرآن إلى الحديث. الحديث كان من أقوى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا في الناس أن ينادي من أكل فليتم صومه في يوم عاشوراء يعني، ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا الحديث أيضا تدل به المرغنان في صاحب الهداية في حديث ابن عباس، وفيه أنه يأمر لما جاء الأعرابي يشهد النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، ودل المرغنان به على أنه أمر الناس مناديا ينادي من كان من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم. هذا الدليل والآخر عندهم واضح الدلالة أنه إنما كان ذلك في النهار، وأن هؤلاء الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا عن الصيام سواء كانوا هؤلاء من لم يأكل، أكيد أنه لم يبيت النية من الليل، ليست له نية الصوم، فأمره أنه أن يستمر في صومه فليتم صومه. أما الذي أكل، الذي كان مفطرا، أمره أن يمسك عن صومه عن فطره بحيث أنه لا يأكل، أكيد أنه ينشئ النية من النهار في كلتا الحالتين. وإذا أنشأ النية من النهار دل على جواز الصوم بنية متأخرة عن النهار، ويتقرر ذلك بالنظر إلى كون عاشوراء أنذاك كان واجبا. لا يختلف هذا الوجوب عن هذا الوجوب، فإذا كان هذا واجبا وأمره أقصد يوم عاشوراء وأمره بالصيام بالإمساك بنية من النهار، فلا يختلف الأمر بالنسبة لرمضان. لكن الأحناف جعلوا في الحسبان مسألة نسخ العاشوراء في رمضان، وردوا على الاعتراض من فرض عليهم بذلك على أن رمضان على أن عاشوراء كما له يتبين منه حكم الوجوب له أحكام أخرى تتعلق به، ومن الأحكام الأخرى التي تتعلق به ما نحن فيه، وهو أنه يفيد صوم عاشوراء حكما وهو الوجوب، كما يفيد من جهة أخرى جواز إيقاع الصيام في يوم بعينه بنية متأخرة عن الليل. له هذا الحكم وله هذا الحكم، ولا يلزم من نسخ الوجوب نسخ الحكم المتعلق به الثاني، وهو المطلوب، يعني الأمر الثاني الذي نحن بصدد إثباته، يعني هو محل النزاع. فإذا نسخ الحكم لا يلزم زوال الأحكام المتعلقة، حتى وأن نسخ الحكم لا يلزم منه عدم العمل به، قد ينسخ الوجوب ويبقى الاستحباب، بمعنى أن عاشوراء هنا نسخ حكمه وهو الوجوب بقي الاستحباب، فهذا يدل على أن بقاء الاستحباب وهو محل النص من باب أولى، تكون الأحكام الأخرى المتعلقة به تبقى قائمة من حيث العمل بها. بمعنى أن إذا قلنا أن صوم عاشوراء له جملة من الأحكام، منها حكم وجوب الصيام، والحكم الثاني إيقاع النية في وقت متخلف عن الليل لأنهم صاموا في النهار أو أحدثوا النية متأخر عن الليل في النهار، له بالطبع أحكام أخرى. لكن الذي يهمنا في هذا الباب هو الشق الأول، الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول تكلمنا بالنفس الذي وقع على الحكم وهو الوجوب، لكن ايه معنى انه اذا نسخ الحكم ينسخ كل الاحكام التي تتعلق به، بل يبقى الامر المأمور به ينزل من درجة الوجوب الى درجة الاستحباب، لانه انما نسخ وجوبه يبقى استحبابه. فاذا بقي الاستحباب معنى ذلك المحل الذي وقع عليه النفس نزل من الوجوب الى الاستحباب، وقد مسه في ذاته، اي مسه النفس في ذاته نزل وبقي. فما ذلك الاحكام الاخرى التي لم يتعرض لها النفس بشيء وتبقى قائمة أيضا من باب أولى، وهي هذا نسخ الحكم لا يلزم نسخ كل الأحكام. هذا بالنسبة لما قرروه من حيث السنة. أما من حيث القياس فاستدلوا فيه من جهتين. أقول بالنسبة للنفس قد ترد عبادة معينة أو مسألة معينة تتضمن جملة من الأحكام، هذه الأحكام التي تقترن بهذه العبادة إذا ورد النص في حكم من الأحكام فيلزم منه نفس كل الأحكام المتعلقة بها، حتى وإننا إذا نظرنا إلى أن النص قد يرد على الشيء لكن لا يزيله مطلقا، بل يزيل حكمه إلى حكم أدنى منه، وقد يزيل الأدنى إلى الأعلى، كما هو معروف في النص بالأخف وبالأثقل وإلى بدل وإلى غير بدل كما هو معروف. فإذا نسخ وجوب عاشوراء احنا قلنا انه ورد النص على هذا الحكم انه اضعفه فقط، اي انزله من درجة الوجوب الى درجة الاستحباب، مع ان النص وقع على ذات الحكم هذا. اما الاحكام الاخرى فلا يمس النص، وعليه لا يلزم من قول ان عاشوراء نسخ وجوده اذا فتنسخ كل الأحكام، لا يلزم من ذلك، بل أنه إذا نسخ وجوبه لا يلزم منه الأحكام الأخرى أن تكون منسوخة، بل تبقى محكمة، وإذا بقيت محكمة كانت دليلا
على صحة مذهب الأحناف في مذهب أبو حنيفة. إذن هذا بالنسبة دائما لتقرير مذهب الأحناف في مذهب إليه. سيأتينا في المناقشة ما مدى صحة هذه الأقوال. ثم بعد ذلك استدلوا بالقياس، والقياس الذي استدلوا به من جهتين. الجهة الأولى التي استدلوا بها بالقياس: ألحقوا صيام رمضان بصيام النفل، حيث أنه كما قد رأينا في الفوائد والأحكام السابقة أن مذهب الجمهور أو جماهير السلف يذهبون إلى القول بأنه يجوز للصائم أن ينوي الصيام من النهار عملا بحديث عائشة رضي الله عنها، حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: قلنا لا. قال: فإني إذا صائم. ثم استنى يوم آخر فقالت: أهدي إلينا حيث. فقال: فلقد أرني فلقد أصبحت اليوم صائم. هذا قد تناولناه فيما مضى. ومذهب الجمهور على الأخذ بهذا الحديث على أساس أنه يجوز صيام النفل بنية متأخرة عن النهار، فهم ألحقوا رمضان بالنفل بجامع أن كل واحد منهما عبادة مؤقتة ومضيقة. يعني الواجب باعتبار وقت أدائه كما تعرفون ينقسم إلى مطلق ومقيد. هذا المقيد ينقسم إلى موسع ومضيق وذو الشبهين. هذا صوب وهذا صوب، وهذا وقته لا يسع لغيره بخلاف صلاة تسع لها ولجنسها ذلك الوقت، بينما الصوم يستغرق كل يوم لا يسع إلا لعبادة واحدة. ولهذا سمي الواجب واجبا مضيقا، أي لا يسع لجنسه، يسع لفريضة لعبادة واحدة، هذه الصوم نفل أو صوم. فإذا ألحق أو ألحق الأحناف صيام الفرض على صيام الفريضة بجامع أن كل واحد منهما عبادة مقيدة ومضيقة أيضا. فلما كان عندهم يجوز صيام النفل بنية متأخرة من الليل، جاز صيام الفرض ذهنية متأخرة من الليل. هذا الأمر ظاهر من حيث القياس الشرعي، أقصد بين مقيس عليه وإلا وحكم. وأيضا وداخل في العقيدة القياس الشرعي، يعني يجوز العبادات أم لا، مسألة أخرى تدخل فيها سيأتينا إن شاء الله في المناقشة. هذا القياس الشرعي بجهة، لكن أخذوا أيضا بقياس آخر بنفس الطريق، وهو طريق الاستدلال، طريق اللازم والملزوم، حيث نظروا إلى أن القاعدة أن الفرائض أن النوافل أتباع الفرائض، أي الذي ثبت في الفرض يثبت مثله في النفل. ولما رأينا أن النوافل ثبت فيها النية المتخلفة أو النية المتأخرة من الليل، وعلمنا أن النوافل لا يمكن لها أن تكون بمعزل أو مستقلة عن الفرائض، فهمنا أن الفرائض أيضا لأن نوافل مستقاد حكمها من النوافل من الفرائض. وعيد معلوم أن ما ذكروه أن القاعدة أن النوافل أتباع الفرائض، أي ما يثبت في الفرض يثبت في النفل، ووجدنا أن النفل ثبت فيه جواز تأخير النية عن الليل، بمعنى إيقاع الصوم في نية من نهار، علمناه في النفل. ولما كان ذلك النفل تابع للفرض فإن لزوما أن الفرض أيضا يجوز ذلك، لأن النفل يتبع الفرض، فتبعيته تدل على عدم انفكاك حكمه عن حكم متبوعه. هذا بالنسبة للقياس الأول. القياس عن طريق القياس الشرعي والقياس بالاستدلال. الناحية الثانية التي استدل بها وهي القياس على الصلاة. معلوم أن الصلاة تكون النية سابقة المنوى أو عن ذات الصلاة، تكون النية سابقة لها تكون واقعة قبل إيقاع الصلاة، مع اختلافهم أنه هل يجوز أن تكون بنية أطول يعني في زمن قصير أو طويل، أو لابد أن تكون مقارنة النية مقارنة. الخلاف في الزمن الطويل وفي الزمن القصير الصلاة، يعني تكون في أول الصلاة بعد ظاهر أنه تكون النية حال إرادته إقامة الصلاة. يعني الحاصل أن النية تكون خارجة عن الماهية، وإن كنا قد تقدم ذكر الصيام الوارث أو الفرد إلى آخره بينا هذا الحكم، لكن الذي نريد إيضاحه هو كون هذه الصلاة وقعت النية قبل والمقيت عليه وقعت في أول الصلاة، بمعنى وقعت خارج عن الصلاة وأجزأت. فقالوا إذا كان ذلك يجوز في الصلاة يجوز أيضا في الصيام، وإذا جاز في الصيام أن تكون النية قبل الغروب يجوز أيضا أن يكون النية، ويجوز أيضا أن تكون النية متأخرة عن الليل، أي أنه أجري في الأمر في أجري قياسان، قياس الأول وهو قياس الصوم عن الصلاة في جواز تقديم النية على الصلاة، ويجوز تقديم النية قبل غروب الشمس، ثم إلحاق بالمساواة، إلحاق إن شئتم قياس المساواة أو بين أول النهار بين النية قبل الغروب بالنية بعد الفجر. نفس الشيء كنت أقول مثلا هذا وقت الصلاة.
الشارع أمرك أن تصلي في ذاك الوقت، ولا يجوز لك أن تؤخر عن الوقت، بمعنى لا يجوز لك إيقاع الصلاة خارج عن الوقت المحدد لك شرعا. تقول إذا كان الشرع منع عن تأخير الصلاة عن آخر وقت، يعني تخرجها عن الوقت، نفس الشيء لا يجوز لك أن تؤديها قبل الوقت. فقبل الوقت وبعد الوقت ينفي في الحكم، تعالى قياس المساواة. شيء أكثر وضوحا، مثلا عن حديث الأمراء هذا الذي يأتي أمراء من بعده يعرفون ما تنكر إلى آخره، فيقول يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون بمعنى يخرجون الصلاة عن وقتها، أصليها في الوقت وأصليها مع نافلة. الآن يؤخرون الصلاة عن، يعني يخرجون عن وقتها بمعنى أن يصلونها في غير وقتها خارج عن وقتها. الآن خارج عن وقتها أو قبل وقتها سيان من حيث الحكم، الأول والآخر. لو أنه صلى قبل الوقت كما يحصل الآن خاصة صلاة في بعض المناطق، يعني الصلاة تقع قبل الوقت، ما قبل الوقت أو بعد خروج الوقت من حكم السيان، يعني من حيث الحكم. وكذلك هنا القول بالنسبة لهذه المسألة، يقال أنه لما ألحقوا الصيام بالصلاة من حيث جواز إيقاع النية قبل الغروب، عندهم قبل الغروب أو بعد الغروب، يعني بعد الفجر سيان من حيث الحكم. هذا القياس من شئتم، وقياس من جهتين، قياس ذو مرحلتين. المرحلة الأولى هو تحقيق بالقياس المعنى المراد، وهو أن النية تجوز قبل الغروب بقياس على إيه؟ على الصيام، على الصلاة عفوا. وهذا الجهة هذه من حيث كون الصلاة محدودة الوقت، ومن حيث الصوم محدود الوقت، يجوز عندهم أيضا كما يقال في الصلاة لا يجوز الصلاة، لا تجوز الصلاة قبل الوقت ولا بعد الوقت، أيضا القيام إذا تحقق من حيث النظر العكسي من حيث الصلاة، إذا جاز في الصيام قبل الوقت يجوز بنية قبل الوقت، يجوز في الصيام بنية بعد الوقت، يحسب قبل الغروب وبعد الفجر، أي بنية متأخرة. هذا القياس الأول. والقياس الثاني الذي استدل به الأحناف في هذا الباب، كل هذا من تقرير للمذهب، وستأتي مناقشة بالطبع في كل مسألة من المسائل هذه، فيها مناقشات فيها أصل ورد. الأحناف لذلك واجهوا حديث الباب، حديث الباب الذي يدل صراحة على وجود تبيت نية من الليل، فلا بد وقع هذا الحديث في معارضة المذهب كلية، فلا بد وحال هذه من بيان الأسباب التي حالت دون الأخذ لهذا البيان في هذا الحديث. الاعتذارات التي وجهها الأحناف
أول شيء رأوا أن الحديث مضطرد في أن بعضه يذهب إلى أنه موقوف والبعض الآخر يرى أنه مرفوع، ولهذا حصلت العلة فيه وللطرق. فكثير من الحفاظ أو جماعة من الحفاظ كالبخاري والترمذي والنسائي كل هؤلاء صوبوا الوقت، قال موقوف هذا عن حفاظ وليس من المرفوع. وأرجحوا الحال هذه أرجحوا الوقف على الرفع، وأكيد أن الوقف لا يمكن أن يقاوم المرفوع من حديث عاشوراء السابق، لأن حديث عاشوراء موقوف مرفوع وهو أصح من حديث الوقف. بهذا قالوا لا يمكن أن نعمل في الحديث الموقوف في مقابلة الحديث الموقوف. الآن في حالة التسليم أنه مرفوع وليس موقوفا، للأحناف ردين، الرد بالجمع والرد بال الرد بالجمع بين دليل هؤلاء، والرد الثاني بعدم قبول الحديث من حيث النص. نبدأ بالأول وهو قولهم أن الحديث هذا من أخبار الآحاد ويتضمن زيادة عن النص، والزيادة عن النص عندهم نسخ، ولا يمكن نسخ المطلقات الموجودة في الكتاب بخبر الآحاد، لأن هذه تفيد قطعا، أخبار الآحاد عندهم تفيد ظنا، فلا يمكن بالمظنون أن ينسخ المقطوع. فإذا عندهم نظروا إلى الحديث من حيث تسليم بكونه مرفوعا أنه يتضمن شيئا زائدا عما هو موجود في الآية، وحصره فقط في الليل دون النهار، مع أن الآية أشارت ثم أتم الصيام الليل. وهذا المعنى أكد عندهم بحديث سلم بن الأكوع المتقدم، وبالتالي الخبر الواحد هذا وقع أو أتى بشيء زائد عن النص. والشيء الزائد عند الأحناف أن الزيادة على النص عند الأحناف نسخ، وإن كان فيها تفصيل يعني، لكن عند الأحناف الزيادة على النص نسخ، وأنه عندهم كقاعدة في باب النسخ أنه لا تنسخ المطلقات الدلالات العامة والمطلقة بخبر الواحد، لأن العموم والإطلاق عندهم في الكتاب دلالة قطعية، فلا يمكن للظن أن يقاوم القطعي ولا أن يخصصه، إلا أنه كما هو معروف أن الأحناف يرون أن دلالة العام إذا تعارضت مع دلالة الخاص يقدمون دلالة العام على دلالة الخاص، ما وضحناه في بعض المجال. هذا الذي اقتضى عندهم
ألا يعمل للحديث لتضمنه لهذه الزيادة التي تعد نصا لكونها زيادة على النص، فلا يمكن نسخ المطلقات والعمومات الموجودة في القرآن في خبر الواحد لأنه ظني، وهذه من القطعيات ولا يقاوم القطع الظني ولا ينسخه. الجهة الثانية وهي جهة الجمع، جهة الجمع إذا تم التسليم بكون الحديث مرفوع، الحديث يمكن عندهم أن نجمع بين هذه وهذه، بل نحمل الأحاديث التي نحمل الحديث على ما نتفق ونجمع عليه. الذي نجمع عليه هو صوم القضاء وصوم عاشوراء وصوم الكفارة وصوم النذر المطلق، فهذه يتفق كما قدمنا، يتفق الجمهور مع الأحناف في أنه يجب تبييت النية من الليل. على هذا الحديث نحمله على هذه، ويبقى رمضان يجوز بنية من على الجمع الأول الذي رأوا أنه حين جمع بينهم بهذا الطريق خرجوا من محل خرجوا من الخلاف والنزاع. إذا كان هذا الجمع الأول يتعذر فلما لا نحمله نفي الصحة على نفي الكمال على نفي الفضيلة لنخرج من الخلاف؟ قال لنا أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كل هذه تدل على مذهبنا، والحديث الذي يستدل به الجمهور على صيام له على أنه لا صيام له صحيح، لأنه أقرب المجازين إلى الحقيقة. صحيح هذا من حيث المبدأ، لكن إن وجدت قرينة صارفة من الصحة إلى الكمال وجب الحال عليه أن نصرفها من الصحة إلى الكمال، فنقول كما نقول لا، من لم يبيت الصيام من الليل من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له كامل، يعني أو لا النفي أو يكون نفي الأفضلية، أي الأفضل أن يبيت الصيام من الليل، فإن لم يفعل فصيامه صحيح ويكون هنا جمع بينه. أنا نحو ما إذا عكسنا الأمر بالنسبة للوجوه كما معروف بالنسبة لا ربا إلا في المسير، لا ربا أشد وأعظم إلا في المسير، يكون في جمع بين حديث أبي سعيد وحديث معتاد فيما أعرف، أو عندهم ما يمثل الأحناف بحديث الذي لا يصح على كل، وحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا يمكن حمله على أنه لا